الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي في كتاب الجنايات. نعم. قال المؤلف هنا بأن القتل العمد يوجب أحد أمرين، إما القود الذي هو القصاص أو الدية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الواجب هو القود، أن المتعين واحد وهو القود. ويترتب على خلاف هذه المسألة ثمرات، من تلك الثمرات ما لو طالب أولياء الدم بالدية ورفض الجاني فقال: إما أن تقتلوني وإما أن تعفوا مجانا، فعلى المذهب يلزم الجاني بدفع الدية، وعلى مذهب أبي حنيفة لا يلزم الجاني بدفع الدية، ويقال لأولياء الدم: إما أن تعفوا وإما أن تقتصوا. وهناك ثمرات لهذه المسألة أخرى، هذه أبرزها. قال: فيخير الولي بينهما، يعني بين القود وبين الدية، فالخيرة إلى الولي وليست إلى الجاني، وعفو أولياء الدم مجانا بدون دية هذا أفضل الأحوال، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولقوله سبحانه: فمن تصدق به فهو كفارة له. وعفوه إلى الدية جائز لا حرج فيه، وقد يؤثرون على ذلك. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا اختار ولي الدم القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، أخذ الدية، ويجوز أيضا لهما أن يصطلحا على أكثر منها، يجوز لهما أن يصطلحا على أكثر من الدية. و ذلك لأن الحق هنا لأولياء الدم، فجاز لهم أن يتنازلوا عن حقهم بما شاءوا من المال، لكن لا يجب على الجاني أن يدفع ما طلبوه، وهو بالخيار، إن شاء أن يدفع لهم وإن شاء أن يقول لهم: ليس لكم إلا القصاص أو الدية. قال المؤلف: وإن اختارها، يعني أن ولي الدم اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك الجاني، ففي هذه الأحوال الثلاثة ليس لولي الدم غيرها، ولا تسقط الدية في هذه المسألة. لو قدر أن الجاني مات، أن القاتل مات، فهل يجوز لأولياء الدم أن يأخذوا من تركة الجاني الدية أو لا يجوز لهم ذلك؟ قال الإمام الشافعي وأحمد يجوز لهم ذلك، وذلك لأن لهم حق اختيار الدية. وقال الإمام أبو حنيفة ليس لهم ذلك. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المسألة السابقة، هل موجب القتل العمد القود وحده أو القتل والدية؟ فإن قلنا موجب القتل العمد القود فقط، فإذا مات الجاني سقطت الدية. وإن قلنا موجب القتل العمد إما القصاص وإما الدية، فإذا مات الجاني فلأولياء الدم أن يختاروا الدية. وكذلك لو عفا وقال عفوت، فعلى القول الأول هل العفو هنا يترتب عليه بقاء الدية؟ فهل هو عفو عن القصاص والدية معا أو عفو عن القصاص فقط؟ قال المؤلف وإذا قطع أصبعا عمدا، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت الجناية إلى الكف كاملة أو النفس، فحينئذ نقول ننظر إن كان العفو على غير شيء فهدر، يعني أن السراية لا يجب بها شيء، لا قود ولا دية. وإن كان العفو على مال فله تام الدية. مثال هذا جنى على يده، جنى على كفه، فسارت فطولب بالعفو فعفى، فسارت الجناية إلى بقية البدن، فنقول لا قصاص في هذه المسألة، لأنه قد عفى عن أصل الجناية، فالعفو عن أصل الجناية يكون عفوا عن سرايتها. ولكن نقول يجب عليه ننظر إن كان العفو إلى غير شيء وإلى غير شيء، فحينئذ تكون سراية الجناية هدرا لا شيء فيها. وإن كان أصل الجناية قد طالب العافي فيه بالدية، فنقول إذا سرت الجناية إلى بقية البدن يجب دية كاملة إلى البدن. قال وإن وكل شخصا يقوم بالقود ويقتص من الجاني ثم عفى ولي الدم، فاقتص الوكيل من الجاني ولم يعلم الوكيل بالعفو، فلا شيء عليهما، لا على الجاني ولا على ولي الدم، لأن ولي الدم لم يحصل منه شيء ولا فعل، وأما الوكيل فإنه قد تصرف بناء على وكالة صحيحة من صاحب الدم وصاحب الحق، فكان تصرفه تصرفا صحيحا. قال المؤلف وإن وجب لرقيق قود، عندنا رقيق اعتدى على جنى على رقيق آخر فقطع يده مثلا، فحينئذ هل الطلب والإسقاط للسيد أو للرقيق؟ نقول الطلب والإسقاط للرقيق لأنه حقه. ومثل ذلك التعزير، ومثل ذلك تعزير القذف، لأن قذف الرقيق ليس فيه حد عند جماهير أهل العلم، حينئذ يكون الطلب والإسقاط إلى الرقيق لماذا كان الإسقاط والطلب للرقيق؟ لأنه ليس حقا ماليا محضا، والمال فيه تبع، فإن الأصل فيه القصاص، والأصل فيه التعزير بالجلد، وهذه حقوق ليست مالية، فكانت للرقيق، وإن كان الرقيق لا يملك شيئا، لكن لو قدر أن الرقيق قد مات، فيكون الحق فيها للسيد. ذكر المؤلف هنا القصاص فيما دون النفس، تقدم معنا الكلام في القصاص في النفس، لكن هنا في القصاص فيما دون النفس مثل الجروح والقطع، وقال بأن شروط ثبوت القصاص في النفس تكون هنا أيضا، فما ذكرناه سابقا من شروط القصاص في النفس يكون في ما دون النفس، فمن تلك الشروط أن يكون المعتدى عليه معصوما، وأن يكون المعتدي مكلفا، وأن يكون هناك مكافأة بين الجاني والمجني عليه، ويشترط لاستيفاء القصاص في ما دون النفس أن يكون المستحق مكلفا، وأن يؤمن من الحيف في استيفاء القصاص. قال: من أقيد بأحد في النفس، لو قدر مثلا أن مسلما جنى على غير مسلم ذمي فيما دون النفس فلا يثبت القود هنا. لماذا؟ لأنه لم توجد المكافأة كما تقدم في الشروط السابقة. قال: ولا يجب، يعني لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس، وهو الجناية العمد العدوان، فالجناية بحق لا يثبت بها قصاص فيما دون النفس، والجناية الخطأ لا يثبت بها قصاص فيما دون النفس، وشبه العمد لا يثبت به قصاص فيما دون النفس. قال المؤلف: والقصاص فيما دون النفس ينقسم إلى قسمين، قصاص متعلق بالأطراف مثل اليد، فإذا جنى جاني على غيره فقطع يده، فحينئذ نثبت القصاص فيما دون النفس، وكذلك العين والأنف والأذن والسن والجفن، فالجفن يؤخذ بالجفن وهو ما حول العين، والشفة حول الفم تؤخذ بالشفة، واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق الذي بين الساعد والعضد، والذكر والخصية والإلية التي تكون في مؤخرة الإنسان، والشفر الذي هو طرف فرج المرأة، كل واحد من هذه الأشياء يثبت فيه القصاص فيما دون النفس. والضابط في هذا أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهى إليه، فإذا كان هناك مفصل أو حد ينتهى إليه فإننا نأمن من الزيادة. المراد بالحيف الزيادة في القصاص، بحيث يكون ما وقع على المجني على الجاني أكثر مما وقع على المجني عليه. قال كمارن الأنف، مارن الأنف طرف الأنف، قال المؤلف وهو ما لان من الأنف. ويشترط في ذلك المماثلة في الاسم، فلا يصح أن تقتص من شخص جنى على غيره بقطع يده بأن تقطع رجله، هذه يد وهذه رجل، فلا يصح أن تقتص من أحدهما بالآخر. مثل ذلك شخص كفه مقطوعة، قطع كف شخص آخر، هل يصح أن نقطع الساعد منه؟ نقول لا يصح ذلك، لأن الساعد يغاير الكف. قال وكذلك لا بد من المماثلة في الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، جنى جان على آخر فقطع يده اليسرى فتقطع يسار الأول. وهكذا في الأصابع، فلا يقتص من أصبع بسبب جناية وقعت على الأصبع الآخر، ولا يقتص بقطع زائد بأصبع بقطع أصبع زائد عن أصبع أصلي، ولا بقطع أصبع أصلي عن أصبع زائد، وذلك لأن القصاص مبني على المماثلة، فإن اسم القصاص يعني التماثل، فإذا لم يكن هناك تماثل لم يثبت القصاص فيما دون النفس. لو وقع بين الجاني والمجني عليه تراضي، قال أنا يدي اليمنى أحتاج إليها اقطع يدي اليسرى، فرضي الجاني فرضي المجني عليه، نقول لم يجز هذا ولم يصح هذا الصلح، وذلك لأن العبد لا يجوز له أن يأذن لغيره بأن يتصرف بقطع شيء من أعضائه. الثالث من شروط القصاص فيما دون النفس أن يستوي العضوان في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، فاليد لو كان هناك يد مشلولة قطعها الجاني وكانت يدا الجاني صحيحتين فلا يثبت القصاص، وكذا لو قدر أن يده كانت ناقصة الأصابع، أصابعها قد تقطعت قبل ذلك، فقام الجاني بقطع هذه اليد الناقصة الأصابع، فحينئذ لا يثبت القصاص، لأنه لا يقتص من يد كاملة الأصابع في جناية واقعة على يد ناقصة الأصابع. وهكذا لا تؤخذ عين صحيحة في القصاص بناء على أخذ عين قائمة، القائمة هي العين التي تكون ثابتة لكنها ليست بصحيحة. قال ويؤخذ العكس، يعني لو قدر أن صاحب اليد الشلاء اعتدى على صاحب اليد الصحيحة فنقول يثبت القصاص هنا، لأن اليد الصحيحة أعلى من اليد الشلاء فثبت القصاص. فإن قال صاحب اليد الصحيحة سأقتص فقطع يد صاحب اليد الشلاء، ولكنه طالب قال يده الشلاء لا تماثل يدي الصحيحة فأعطوني زيادة للفرق بينهما، نقول لا يثبت ذلك، إنما يثبت لك القصاص وقد أخذته. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني من أنواع ما يثبت فيه الجراح فيما دون النفس. هذا هو النوع الثاني مما يثبت فيه القصاص فيما دون النفس، الجراح، كقوله تعالى: والجروح قصاص. ولا بد من الأمن من الحيف في القصاص الجراح، بأن يكون الجرح منتهيا إلى عظم. فإن كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فإننا لا نأمن من الحيف، أما إذا كان الجرح منتهيا إلى عظم فحينئذ يجوز لنا القصاص لأننا نأمن من وجود الحيف فيه. وقال المؤلف: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة. الموضحة نوع من أنواع الشجاج، وشجة الموضحة يبين فيها العظم، سميت موضحة لأنها توضح العظم، فيجري فيها القصاص، قوله تعالى: والجروح قصاص. كذلك الموضحة تكون في الرأس وتبين العظم. قال: وجرح العضدي أيضا يثبت فيه القصاص إذا انتهى إلى عظم، وهكذا جرح الساق والفخذ والقدم. وأما بقية، وكذلك يثبت القصاص عند كسر السن، لقوله تعالى: والسن بالسن، لما ورد في حديث الربيع بنت النضر أنها كسرت سن جارية، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في ذلك. أما بقية الشجاج والجروح فإنه لا قصاص فيها. لماذا؟ لعدم الأمن من الحيف. استثنى المؤلف من ذلك الشجاج التي تكون أعلى من الموضحة، مثل الهاشمة، وهي التي تكسر العظم وتهشمه، والمنقلة، وهي التي تنقل العظم من مكانه إلى مكان داخل، والمأمومة، وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. فهذه الأنواع من أنواع الشجاج أعلى من الموضحة، فإما أن يأخذ الإنسان فيها الدية، فالمأمومة مثلا فيها ثلث الدية، وإما أن يقتص إلى أن يصل إلى العظم، وأما ما زاد إلى العظم فلا يزيد، وأما ما كان فوق العظم فلا يزيد، وذلك لأنه إذا أخذ اقتص هاشمة أو منقلة أو مأمونة فإنه لا يؤمن من الحيف. قال: وله أرش الزائد، يعني إذا وقعت عليه جناية هاشمة تهشم العظم، فقال: أنا أريد القصاص منه بجناية موضحة، أثبتنا له القصاص، وما زاد عن الموضحة أثبتنا له أرش الزائد، وذلك لما قال: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا فإنه يجب يوجب القود فعليهم جميعا القود، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وذلك لأن القصاص في القود، القصاص في النفس، إذا قام جماعة بقتل واحد أثبتنا القصاص على الجميع. هكذا في الجنايات فيما دون النفس. وقد ورد عن علي أنه شهد عنده اثنان بأن شخصا سرق فقطع يده، فقال قد أخطأنا، فقال علي لو علمت أنكما قد تعمدتما لقطعتكما، فكان يريد قطع يد اثنين بيد واحد. قال المؤلف: وسراية الجناية. المراد بسراية الجناية أن يزيد الجرح أو الشجة فتتجاوز مكانها السابق. فسراية الجناية مضمونة سواء كان في النفس أو فيما دونه. ضربه في يده فتعطبت، وبعد أسبوع سرت الجناية فأهلكت المجنية عليه. حينئذ نثبت حق القصاص في النفس. أما سراية القود فإنها مهدورة. قطع جان يد جان يد آخر، فقطعت يد الجاني، فسرت الجناية التي في يد الجاني، فنقول هذه السراية هدر لا قيمة لها، لأن القصاص مأذون فيه من الشرع، وأثر المأذون فيه يكون مأذونا فيه. إذا وقعت جناية على عضو فإننا لا نقتص حتى يبرأ الجرح، خوفا من أن يكون الجرح مما يسري. حينئذ سراية الجرح مضمونة يثبت فيها القصاص، فينتظر المجني عليه حتى يبرأ الجاني. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني أن المجني عليه لا يقتص، لا بد أن ينتظر حتى يبرأ، خوفا من أن يكون جرح المجني عليه قد سرى أو سيسري في بدنه. من ثم تنتقل الجناية من كونها جناية فيما دون النفس إلى جناية في النفس. قال: كذلك لا تطلب الدية لجرح أو عضو حتى يبرأ ونأمن من سرايته. وجاء في الحديث أن رجلا جرح فأراد أن يأخذ بالقود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما نهاه طالب مرة أخرى فأعطي بناء على إلحاح، فاقتص من العضو، ثم بعد ذلك سرت الجناية، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم السراية ولم يثبت فيها قودا. ظاهر ما سبق أن القصاص لا يكون إلا في الجراح المنتهية إلى عظام والأطراف التي يؤمن فيها الحيف. ومن هنا فإنه لا يثبت قصاص ولا قود في الضربة ولا في اللطمة ولا في نحو ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، وقد خالف طائفة من الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد طالب من له عليه حق بأن يضربه. هذا الفصل مذكور في أحكام الديات. القود والقصاص لا يثبت إلا في العمد، لكن هنا الديات تثبت في العمد وتثبت في الخطأ وفي شبه العمد، كما قال تعالى ومن قتل مؤمن، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأثبت الدية في قتل الخطأ. وقتل الخطأ قد يكون من وقتل الخطأ تثبت فيه الدية، لكن تكون الدية على العاقلة مؤجلة لمدة 3 سنين. والدية لا تقتصر على المباشر بل كذلك على المتسبب، لأن الجناية قد تكون من مباشر للجناية، تكون من فعله. ومثال ذلك من قام بإطلاق نار من مسدسه بدون قصد للجناية فأصابت إنسانا، هذه جناية بمباشرة، جناية خطأ بمباشرة. وقد يكون بالتسبب كمن حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان فوقع فيها، لا يقول أن أنا لم أوقعه فيها وهو المباشر للإيقاع، فالحكم هنا يكون على المتسبب. والقاعدة أنه إذا وجد مباشر فالأصل أن الحكم عليه، ولا نثبت الحكم على المتسبب إلا إذا كان المباشر معذورا في مباشرته، فحينئذ ينتقل الحكم إلى المتسبب. قال تعالى قال المؤلف كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، ويشمل هذا حال الخطأ وحال العمد وحال شبه العمد. ومثل الدية الكفارة، فإنها تلزم من حصل الإتلاف من فعله ولو لم يكن مخطئا ولو لم يكن متعمدا ولو لم يكن مفرطا. قال فإن كانت الجناية وهذا الإتلاف حصل بعمد محض فإنه حينئذ يكون في مال الجاني، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، وتكون حالة كما قال الجمهور، لأن هذا عمد، لأن الأصل في ثبوت الحقوق أن تكون حالة، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أما شبه العمد والخطأ فإنه يكون على العاقلة. الخطأ هو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له أن يفعله فينتج عنه تلف عضو أو تلف نفس، هذا القتل الخطأ والجناية الخطأ، فهو يفعل فعل مباح له في الشرع فينتج عن موت إنسان أو تلف عضوه. وأما شبه العمد فأن يقصد الجاني الجناية لكن تكون آلته غير صالحة للقتل. وأما العمد فهو أن يقصد الجناية بآلة تقتل غالبا. وشبه العمد والخطأ يكون على العاقلة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية شبه العمد على العاقل، والمراد بالعاقلة كل من يرث بواسطة التعصيب، وقد قيل بأنهم إلى الجد الخامس. قال المؤلف: وإن غصب حرا، يعني هناك جان جنى فغصب حرا صغيرا، في أثناء الغصب جاءت حية فنهشته، فحينئذ نقول تجب الدية في هذه الصورة. كذلك لو غصب شخصا فأصابته صاعقة أو مات بمرض، فإننا نقول تثبت الدية. طيب لماذا أثبتتم الدية وموته ليس بفعل هذا الجاني؟ هو غصبه صحيح، لكن الصاعقة ليست من فعله، ونهش الحية ليس من فعله. فنقول لما كان الغاصب متعديا فإنه يضمن في جميع الأحوال ولو لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فيما بعد ذلك. قال: أو غل حرا مكلفا، يعني جعله في الأغلال والقيود فمات بالصاعقة والحية وجبت الدية فيهما. لماذا تجب الدية عندهم؟ قالوا: لأنه لم يمكنه من الانتقال من ذلك المكان من خلال توثيقه وربطه، فلما جاءت الحية فمات منها، فإن هنا اجتمع مباشر وهو الحية، واجتمع متسبب وهو الذي قد ربطه، والمباشر لا يمكن على الحكم عليه، فنثبت الحكم على المتسبب وهو المقيد. إذا كان الإتلاف ناتجا من فعل مأذون فيه فإن الإتلاف هدر. مثال ذلك: أدب الرجل ولده فتلف ومات، ولم يكن هناك إسراء ولم يكن هناك تعدي، فحينئذ نقول لا شيء في هذا ولا تجب فيه دية، يأخذها بقية الورثة. لماذا؟ لأن هذا الإتلاف نتج من فعل مأذون فيه في الشرع، فمن ثم لم يجب ضمانه. وهكذا لو أدب سلطان أحد أفراد رعيته أدبا بسبب سائغ فنتج عنه تلف نفسه لم يجب الضمان، لأن الشارع قد أذن له في ذلك. وهكذا لو أدب معلم صبية صبيته ولم يسرف فنتج عن ذلك تلف في أحدهم لم يضمن المعلم ما تلف به، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه في الشرع، ومن ثم يكون ما نتج عنه هدرا. لكن لو قدر أن السلطان أدب امرأة وكانت تلك المرأة حاملا فأسقطت جنينها. فحينئذ يجب على المؤدب سلطانا ونحوه الدية. وقد ورد أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة فقالت يا ويلها، بعث يطلبها لقضية عنده، فقالت يا ويلها ما لها ولعمر، ففزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح ثم مات. فاستشار عمر الصحابة فقال علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه إنك أفزعتها فألقته، وحكم عليه بوجوب الدية. قال إذا طلب السلطان امرأة لكشف حقيقة قضية من القضايا فأسقطت جنينها وجب على السلطان ضمانه. وهكذا لو تقدم رجل بشكوى ضد هذه المرأة إلى القضاء أو إلى الشرطة فحضرت فأسقطت جنينها الذي في بطنها، وجب على هذا المستعدي الطالب للخصومة الضمان دية الجنين الذي في بطنها. أما إذا ماتت هي المرأة، طلب السلطان امرأة فماتت هي فزعا فلا ضمان. لو قدر أن شخصا مكلفا أمر شخصا آخر أن ينزل في بئر فهلك بذلك، فحينئذ نقول هذا الأمر ليس واجب التنفيذ، فحينئذ يكون الفاعل له حق الاختيار بالفعل وإطاعة الأمر وعدم الفعل. وبالتالي لو قدر أنه فعل المأمور به فهلك بسبب ذلك لم يجب الضمان على الآمر. أما إذا كان الآمر هو السلطان فإن طائفة قالوا إذا أمره بفعل نتج عنه هلاكه وجب على السلطان ديته. وظاهر عبارة المؤلف أنه لا تجب الدية لقوله ولو أن الآمر سلطان، ولو إشارة للخلاف. واستدل على ذلك بما لو استأجره سلطان أو غيره فتلف بسبب ذلك بدون أن يكلفه ما لا طاقة له به، حينئذ لا ليس على المستأجر ضمانه. لكن إذا قلنا بأن السلطان في مسألة الجنين يضمن فالدية تكون على من؟ قال طائفة على بيت المال، وقال طائفة على العاقلة، ولعل الأظهر أن الدية تكون في بيت المال، وذلك لأنه لم يستدعيها لحاجة نفسه وإنما لحاجة من حوائج الولاية. ذكر هنا مقادير ديات النفس. الأصل في الدية أن تكون 100 من الإبل، لكن هل الدية لها أصل واحد فقط أو لها أصول متعددة؟ ظاهر كلام المؤلف أن لها أصولا متعددة، ما بين بعير هذا أصل، أو 1000 مثقال ذهب، مثقال الذهب دينار ذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 200 بقرة، أو 1000 شاة. فالمذهب أن الأصل أن الجميع أصول للدية، فإذا قام الجاني بإحضار أي واحد من هؤلاء لازم أولياء الدم قبوله. هذا كله في دية الخطأ. وقال الإمام والقول الثاني في المسألة بأن الأصل في الدية هو الإبل، وأما هذه الأمور المذكورة فهي بدل. وقد جاء في الحديث دية الخطأ 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. وجاء في حديث آخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان العقل في البقر فعليهم 100 بقرة، وإن كان في الشاء فعليهم 1000 شاة. 1000 شاة. الحديث الأول ظاهره أن الأصل واحد وهو الإبل، الحديث الثاني ظاهره أن الأصول متعددة، ولذلك وقع الخلاف بينهم. وعلى كل، فعند جعل الأصل واحدا في الدية وهو الإبل، فإننا إذا لم نجد الإبل نقدرها بقيمة الإبل في كل زمان، ومن هنا نعلم أن الاجتهاد في جعل الدية بمقدار محدد في سنة من السنوات، ثم لأنها قيمة 100 من الإبل في تلك السنة، ثم نستمر على ذلك سنوات طويلة مع اختلاف قيم الإبل واختلاف أثمانها، أن هذا خطأ يخالف الشرع. مثال ذلك، قبل 10 سنوات كان البعير وكانت الناقة تقارب قيمتها 1000، 100 بعير تكون ديتها قريب 100,000. لكن في عصرنا الحاضر البعير قيمته قرابة 3,000، وبالتالي فلا بد أن نغير تقييم الدية في زماننا. هذا إذا قلنا بأن الدية أصل واحد، أما إذا قلنا بأن الدية أصول متعددة ينبغي أن ننظر إلى قيمة الذهب في وقت دفع الدية، و1000 مثقال من الذهب في مثل عصرنا قد يكون أعلى من 100,000، فإن مثقال الذهب قرابة 4 جرام وشيء من الذهب، 4,000 جرام وقرابة 700 جرام من الذهب في عصرنا قيمتها أكثر من قيمة 100 من الإبل. زاد بعض الفقهاء فجعل من أصول الدية الحلل، وهي الثياب التي تلبس للتجمل، واستدلوا على ذلك بحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولذلك فإن الأظهر عدم اعتبار الحلل في هذا الباب. القتل العمد وشبه العمد تكون الدية مغلظة، وبالتالي تكون على هذا المقدار بخمسة وعشرين بنت مخاض لها سنة واحدة، وبخمسة وعشرين بنت لبون لها سنتان، وبخمسة وعشرين حقة. ولها ثلاث سنوات، وخمس وعشرون جذعة لها أربع سنوات، لما ورد في حديث السائب بن يزيد أن الدية كانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طائفة اختاروا أقوال أخرى في أسنان الإبل، لكن هذا هو أشهر الأقوال وهو الذي يدل على حديث السائب بن يزيد. في القتل الخطأ ما مقدار الدية؟ مئة من الإبل أيضا، لكنها تجب أخماسا، فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض كلاهما له سنة، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. لا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا ينظر إلى قيام الإبل، ولا تشترط أن يكون لها قيمة محددة. لو قدر أن الإبل المئة تمكن من شرائها بسبعين ألف فسلمها لهم، يقول صح ذلك، لأنه لا تعتبر القيمة في الإبل، وإنما تعتبر السلامة، فلا بد أن تكون الإبل سليمة. هذا بالنسبة لدين المسلم. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، يعني أنها خمسون من الإبل، وبذلك قال الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة بأن دية الكتاب تماثل دية المسلم، وقد جاء في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف دية المسلم. فلذلك فقول الجمهور أرجح. وأما المجوسي والوثني فقد وقع الاختلاف فيهم، قال طائفة بأنه 800 درهم من الفضة، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل لهم الدية كاملة كالمسلم، وقيل لهم نصف الدية. وما دام أن الباب في حديث فالمعول عليه. قال: ونساؤهم على النصف كالمسلمين، إذا قتلت زوجة الكتاب يكون لها ربع الدية لأنها نصف النصف، لما ورد في الحديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل. المملوك القن ما ديته؟ لو قدر أن حرا قتل قنا مملوكا نقول لا قصاص، لكن عليه أن يدفع قيمته لسيده. لو قدر أن المملوك أصبح عليه جراح نتركه حتى يبرأ، حتى يبرأ ويشفى، فبعد الشفاء ننظر في جراحه، فإن أنقصت منه وجب على الجاني دفع النقص إليه، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. الجنين في بطن أمه ما مقدار ديته؟ إن كان الجنين قد ولد واستهل صارخا فديته كدية الكبار، لكن إذا كان الجنين قد اعتدي عليه في بطن أمه فسقط ولم يستهل صارخا، فحينئذ نقول الدية عشر دية أمه، فإذا كانت أمه كتابية فدية جنينها كم؟ 2.5 من الإبل، وإن كانت أمه مسلمة فديته 5 من الإبل. إذا كانت الأم مملوكة وجب على الجاني 10 القيمة، وجب على الجاني 10 القيمة. طيب لو قدر أن الزوج حر والزوجة أمة، فحينئذ أولادها يكونون مملوكين لسيد الأم، فبالتالي ماذا نفعل في مثل هذه المسألة؟ نقول إذا جني على واحد منهم فديته 10 قيمة أمه. لو قدر أن المرأة مملوكة وأن ما في بطنها حر كما في مسألة وضع السيد لأمته، فحملت منه، الأمة مملوكة وولدها حر، فحينئذ ما الواجب؟ نقول 10 الدية. فنقدر أن الأمة المملوكة السيدة حرة، ثم بعد ذلك نثبت 10 الدية في دية هذا الجنين. أحكام جناية الرقيق لعلنا نتكلم عنها بعد الأذان بإذن الله عز وجل. ذكرنا أحكام الجنين إذا اعتدي عليه فمات، وليعلم بأن الجنين إذا ضرب بطن أمه فمات فإن فيه 10 دية، 10 دية أمه، أو غرة مملوك أو أمه. ولكن لو قدر أن الجنين نزل من أمه حيا فاستهل صارخا أو تكلم ثم مات بعد ذلك، فديته دية الأحياء لا دية الأجنة، لأنه قد ثبتت حياته بعد الجناية. قال: وتقدر الحرة أمه، يعني لو كان هناك حرة في بطنها مملوك، مثال ذلك عنده أمة حملت من زوجها، من زوج لها لا من السيد، فأعتق السيد هذه الأمة واستثنى حملها. حينئذ نقدر أن الأم الحرة أمة، فكم قيمتها في السوق؟ فنثبت عشر قيمة الأم بتقدير أنها أمة. قال المؤلف: إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه. إذا جنى الرقيق عمدا فالأصل أن فيه العمد، فإن الأصل فيه القود إذا كان جناية قتل أو جناية طرف أو جناية جرح بالشروط السابقة، فهذا فيه القود. لكن لو جنى جناية لا قود فيها، كما لو كانت الجناية خطأ أو كانت جناية عمد لكنه لم توجد فيه شروط القود، أو جناية فيها قود لكن اختار أولياء الدم الدية، فحينئذ نقول: يا سيد هذا العبد الجاني أنت بالخيار، إما أن تدفع الواجب أرش الجناية إما دية أو دون ذلك، أو تسلمه إلى أولياء الدم، وأولياء الدم إما أن يأخذوه ملكا وإما أن يقوموا ببيعه ويدفعون ويستوفون دية صاحبهم من ثمنه. هذا خلاصة هذا الفصل. بعد ذلك ننتقل إلى ديات الأعضاء. ذكر المؤلف هنا ديات الأعضاء، فقال: الديات تتفاوت مقاديرها باختلاف عدد وجود هذا العضو، فالأعضاء التي لا يوجد في البدن منها إلا عضو واحد فيها دية كاملة. من أمثلة ذلك الأنف واللسان، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب أرسله لابن حزم وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، الأنف يعني ليس منه إلا شيء واحد. قال: وفي اللسان الدية، يعني ليس منه إلا شيء واحد. وفي الذكر الدية، يعني ليس منه إلا شيء واحد. وفي الصلب الدية، يعني ليس منه إلا شيء واحد. النوع الثاني ما يكون في البدن منه أمران أو شيئان، من أمثلة ذلك العين، ومن أمثلة ذلك العينان، فإنه يوجد عند كل إنسان عينان، بالتالي إذا فقئت إحداهما وجب فيها نصف الدية، وإذا فقئت معا وجبت الدية كاملة. وقد جاء في الحديث وفي الشفتين الدية في مجموعهما، وفي البيضتين الدية يعني الخصيتين. ألا وقيس على ذلك كل ما فيه في البدن شيئان، فإنه يثبت في كل واحد منهما نصف الدية. سندوتي الرجل في البدن منها اثنتان، فثبت فيهما دية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية. وجمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة يقولون فيه الحكومة، يقدر الإنسان مملوكا فينظر في فرق قيمته بين كونه حرا بين كونه قد وجد فيه اثنتان أو لم توجد فيه. النوع الثالث ما يكون في البدن منه ثلاثة أشياء، حينئذ في كل واحد في جميعها دية كاملة، وفي كل جزء منها ثلث الدية، ومن ذلك الأنف، فإن الأنف فيه الحاجز وفيه المنخران، وبالتالي ففي جميعه دية كاملة، وفي كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ثلث الدية. النوع الرابع ما يكون في البدن منه أربعة أشياء، فحينئذ في جميع الأربعة دية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية. مثال ذلك الأجفان، وهناك أربعة أجفان، في كل عين جفنان، في واحد في الأعلى وواحد في الأسفل، فيكون في كل واحد من هذه الأجفان ربع الدية. وقد ورد ذلك في ذلك الحديث ما في البدن منه عشرة أشياء، فإن في كل واحد من هذه العشرة الأشياء عشر الدية، من أمثلة ذلك أصابع اليدين، فإذا قطعت أصابع اليدين كلها وجب فيها دية، وإذا قطع أصبع واحد ففيه عشر الدية. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم في كل أصبع من أصابعي في كل أصبع عشر من الإبل. في حديث أبي موسى في السنن قضى في الأصابع بعشر من الإبل. وكان عمر رضي الله عنه يفرق بين الأصابع ويفاوت بينها بحسب منفعتها، فلما أبلغ بالحديث ترك اجتهاده وعمل بالحديث. الأصبع الواحد فيه عشر الدية، عشر من الإبل، والأصبع الواحد فيه ثلاثة أنامل، فكل أنملة فيها عشر الدية إلا الإبهام، فإن الإبهام فيه مفصلان، فكل مفصل فيه نصف عشر الدية. قال المؤلف كدية السني، جاء في السن حديث وفي السن خمس من الإبل. ثم ذكر بعد ذلك ديات المنافع. الأول ديات للأعضاء وهي أجزاء في البدن، وهنا ديات للمنافع وهي أثر تلك الأجزاء السابقة. في كل حاسة من الحواس إذا فقدت دية كاملة. مثال ذلك: إذا تكلم عند أذنه بكلام رفيع الصوت فنتج عن ذلك أنه لم يعد يسمع، فنقول في هذه الصورة تجب الدية كاملة، لأنه ليس في البدن منه إلا شيء واحد فوجبت دية كاملة. وهكذا البصر، لو وجه إلى عينيه نورا خطف البصر ولم يعد يرى فإنه يجب فيه دية كاملة. ومثله ما لو عمل الطبيب عملية في العينين فأخطأ فذهب البصر، تجب دية كاملة. وهكذا أيضا الشم والذوق، فإنها منافع وحواس فوجب فيها دية كاملة. وهكذا في الكلام، إذا جنى عليه فلم يعد يتكلم بعد ذلك، فما لو أعطاه دواء منعه من الكلام أو أثر على حباله الصوتية، حينئذ نقول لهذه المسألة تجب دية كاملة. هكذا أيضا منفعة العقل، فإنها منفعة عظيمة ليس في البدن منها إلا شيء واحد، فإذا أذهب عقل غيره كما لو أعطاه دواء يذهب العقل، فحينئذ تجب دية كاملة إذا لم يكن متعمدا. هكذا أيضا منفعة المشي، إذا جنى عليه ولم يعد يمشي بعد ذلك. مثال هذا: شخص يمشي لكن قدميه تؤلمانه ولا يتمكن من المشي، لكن قدماه تؤلمانه ويتمكن من المشي، فقام إنسان ووصف له أو أعطاه الثوم يضعه على رجليه فنتج عن ذلك أنه لم يعد يمشي، فحينئذ تجب دية كاملة، لأن منفعة الشيء لأن منفعة المشي ليس منها إلا شيء واحد. وهكذا لو عمل معه عملا منعه من الأكل وأصبح الطعام لا يدخل إلا في جوفه بواسطة الأنابيب، هذا تجب به دية كاملة. وهكذا في النكاح، فإذا جنى على غيره جناية أعطاه دواء وأصبح ذكره لا ينتعض ولا يقوم ولا يتمكن من وطئ النساء، حينئذ تثبت في ذلك دية كاملة. وهكذا إذا فعل معه فعلا جعله لا يتمكن من البول أو الغائط، هذه منفعة، فإذا أمسكها بفعل منه فحينئذ تجب دية كاملة. هكذا أيضا في شعر الرأس دية، لأنه أمر واحد ليس في البدن منه شيء ثاني. قد ورد في الحديث أنه قال في الشعر: إذا لم ينبت الدية في الشعر إذا لم ينبت الدية في الشعر إذا لم ينبت الدية قال وهي يعني الشعور الأربعة: شعر الرأس وشعر اللحية، إذا اعتدى على لحيته فجزها بحيث لا تعود مرة أخرى وجب في ذلك دية. وهكذا بالنسبة للحاجبين، حاجبان للبدن منه شيئان، كل حاجب مستقل، فحينئذ إذا أخذ الحاجبين جميعا وجبت دية كاملة، وإذا أخذ أحدهما دون الآخر وجب نصف الدية. قال المؤلف: وأهدى بالعينين، يعني أنه إذا أخذ أهداب العينين وجب في ذلك دية كاملة إذا لم يعد مرة أخرى. فإن عاد الشعر فنبت مرة أخرى سقط موجبه، فبالتالي لا نثبت دية كاملة، وإنما نقدر مقدار النقص الحاصل عليه. قال المؤلف: وفي عين الأعور الدية كاملة. الأعور ليس لديه إلا عين واحدة، فليس في بدنه من الأعين إلا شيء واحد. قد تقدم معنا أن من لم يكن في البدن منه إلا شيء واحد فإنه تجب فيه دية كاملة. وقال أبو حنيفة والشافعي: عين الأعور ليس فيها إلا نصف الدية. وقد قضى جماعة من الصحابة بأن عين الأعور فيها دية كاملة، ولم يعرف عنهم مخالف زمانهم. قال المؤلف: وإن قلع الأعور، عندنا أعور ليس له إلا عين واحدة، هذا الأعور قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، حينئذ تجب دية كاملة ولا يثبت القصاص. لماذا لم يثبت القصاص؟ لأن المجني عليه لا زال يناظر، لا زال يتمكن من النظر والرؤية، بخلاف ما لو أخذنا عين الأعور فإنه لن يتمكن من الرؤية بعد ذلك. فهنا نثبت دية كاملة لأنه ليس في البدل منها إلا شيء واحد، وننفي القصاص لأن لو أثبتنا القصاص لم يكن هناك عدل ولا مساواة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي يجب القصاص، فإن عفا فيثبت نصف الدية. والقول الأول أرجح وأقوى، أما ثبوت القصاص أما نفي القصاص فلعدم المماثلة، وأما إثبات دية كاملة فلأنه ليس في بدنه من العين إلا شيء واحد. قال المؤلف: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. الأقطع هو الذي قطعت يده، فإذا جنى جاني وقطع يد شخص ليس له يد، حينئذ نثبت نصف الدية. لماذا أثبتنا نصف الدية؟ عندنا أقطع ليس له إلا يد واحد، جاء جاني فجنى على هذا الأقطع فقطع يده الصحيحة فلم يعد له يد أبدا. قال الفقهاء: في هذه الحالة يجب نصف الدية. لماذا هنا أوجبنا نصف الدية وفي العين أوجبنا دية كاملة؟ لأن منفعة العين هي الرؤية، والرؤية يرى الإنسان ولو بعين واحدة، بخلاف اليد إن منفعتها في الحمل والعمل، وهذه لا تثبت إلا لمن يكون لديه يدان. هذا شيء من أحكام ديات الأعضاء وديات منافعها، وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة واستيعاب هذه الشريعة للأحكام، وأنها لم تترك شيئا إلا وقد جاءت بأحكامه واضحة مفصلة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.